الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته وسد بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أولا هذه آخر محاضرة قبل سفر سيكون بإذن الله تبارك وتعالى فجر يوم السبت القادم، والعودة إن شاء الله بإذن الله، عودة الدرس ستكون بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأحد الموافق 18 فبراير، يعني هذا آخر أحد نلتقي فيه إن شاء الله، وسنلتقي بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأحد 18 فبراير، لأن على مدار هذا الشهر سنكون في سفر توعية الصعيد، وعندنا دورتين علميتين سيكون في الصعيد إن شاء الله من يوم 28 في الشهر، وسينتهي يوم 8 فبراير، وبإذن الله تعالى نبدأ الدرس مرة أخرى يوم 18/2 إن قدر الله لنا البقاء أحياء بإذن الله تبارك وتعالى. احنا وقفنا في المرة السابقة بحول الله تبارك وتعالى مع سؤال: لو قطع الإمام امرأة أو كلب أو حمار، هل تبطل صلاة الإمام وصلاة المأموم أم تبطل صلاة الإمام فقط؟ وقلنا أن هذا السؤال سنجيب عليه بإذن الله تبارك وتعالى في الباب القادم. وقفنا مع إمامنا وشيخنا مالك رحمة الله تعالى عليه عند باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. نقرأ الباب. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على آتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وقال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام، ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. وقال الراوي: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وسأذكر الأثر الأخير لأنه له طرف مع الباب: باب سترة المصلي في السفر. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. في الباب الذي مر بنا تكلمنا عن التجديد في المرور بين يد المصلي، ثم أردف مالك هذا الباب بباب آخر فيه رخصة للمرور بين يد المصلي. كيف نجمع بين التجديد والرخصة؟ أولا، في الأحكام الفقهية أصوليا إذا وردت الألفاظ تدل على تشديد الأمر وجوبا في فعله أو عقوبة في تركه، ثم يرد الأمر بالترخيص في الفعل، يحمل الأمر الأول على الأمر عزيمة والأمر الثاني عليه رخصة. العزيمة والرخصة من أظهر الأمثلة فيها قضية الصلاة في الحضر والسفر، وتكلمنا على العزيمة والرخصة فيها من الناحية الأصولية أن ذاك فلتراجع يعني. فالعزيمة هي أداء التكليف على العين في الوقت الذي فرض بالكيفية التي فرضت حتى تبرأ الذمة بفعله يرحمك الله، ويخرج الإنسان عن العهدة بها.
الرخصة أداء التكليف في وقته وعلى عينه بهيئة مخصوصة نظرا لحال المؤدي المكلف. فقلنا في السفر رخص الله عز وجل لنا ورخص الشرع الحنيف أن تؤدى الصلوات الرباعية على اثنتين من الركعات. هذه الرخصة يأخذ الإنسان المترخص الأجر كاملا إذا أدها بالهيئة الجديدة، أما إذا أدها على هيئة القديمة أربع ركعات فلا خلاف من أهل العلم على خروج الإنسان من العهدة وتبرئة الذمة به. فالرخصة ما هي إلا تيسير للفعل، يرحمك الله، ما هي إلا تيسير للفعل. تيسير للفعل حمل البعض هذا التيسير برابط الكلفة والمشقة، فإذا زادت الكلفة والمشقة زاد التيسير. هذا رأي عند بعض الفقهاء، لأن كلف يكلف تكليفا أي ألزم بمشقة، ألزم بمشقة. فالتكليف هو إلزام بكلفة على المكلف. طب المكلف ده الذي ألزم المكلف بفعل سمى فعل التكليف، لابد أن يكون في شرط، وهي طاقة المكلف بالفعل، هيقدر يعمله ولا لا. فالأصل بالتكليف بما لا يطاق محال، من هنا جاءت الرخصة. فلما قيل أن السفر فيه عذاب للمسافر خفف في التكاليف، فكانت الصلاة الرباعية تنقسم إلى شطرين، وكانت الصيام يقضى في أيام أخر في عدة من أيام أخر، وهكذا، حتى أن ما اتفق عليه السلف الصالح أن السنن الرواتب إن كانت تؤدى ساعة الحضر لا تؤدى في السفر فتؤخذ الأجر كاملا كأنه أداها تماما. هذه من باب التيسير، والأصل فيها أن الله رخص في الفروض، فمن باب أولى أن تنزل هذه الرخص في السنة. الحاصل من هذا كله، هذه التقدمة التي بدأت بها، أن التشديد يكون في العزائم، تركه يوجب العقاب، ولهذا يسمى عند العلماء بالواجب. فالواجب أصله في اللغة الساقط واللازم، فإذا وجبت جنوبها أي هذه الجنوب سقطت على الأرض ولزمت في الأضحية أو في الهدي عامة. استعيرت هذه الكلمة في الأحكام التكليفية لأنها تلزم المكلف حتى تبرأ الذمة بفعله، ولهذا لما نقول الوجوب وليس الواجب هي الصلة بين المعنى اللغوي الساقط واللازم وبين المعنى الاصطلاحي في حكم الواجب، ما يثاب فاعله إذا امتثل الأجر ويعاقب تاركه، ما كان العقاب على الترك إلا للتشديد، لأن الذمة لا تبرأ إلا بفعله. قل برأت ذمتي عن صلاة العشاء أديتها بمجموع حركاتها من التكبير إلى التسليم في وقتها بكيفية معينة، هذا كله يسمى إبراء الذمة. يبقى الأصل في التشديد العزائم، أصل التكاليف التكليف، ما كان على فروض الأعيان، كل هذه أسماء لمسمى واحد. الرخص هي تيسير العزائم، تيسير التكاليف. لما أجي أطبق هذا الكلام على قضية المرور بين يد المصلي، حول المرور بين يد المصلي والنهي الوارد فيه على العزيمة، وأما ما سيرد في الباب الذي سنتحدث فيه الآن بإذن الله تبارك وتعالى، هذا على سبيل التيسير والرخص، ده عشان يؤهل السامع للإجابة على السؤال المطروح. إذا مر بين يد الإمام امرأة أو كلب أو حمار، تبطل صلاته هو فقط أم تبطل صلاته وصلاة المأمومين؟ مرة اللي فات بعض إخواننا قال الصورة دي لم تحصل، لا بتحصل، تحصل في المصلى صلى العيد، تحصل في صلاة الجنائز، بتحصل كثير كثير من اخواننا في لما يصلي جنازة في مقبرة فيأتي كلب ويمر بين الميت وبين المصلي، هل تقطع الصلاة أم لا تقطع؟ هذه صور موجودة. هنا يكفي أن فقهاؤنا تكلموا فيها، فطالما أن تكلموا فيها يبقى إذن الصورة موجودة، حتى وإن لم تدركها أنت. فالصلاة ليست صلاة في المسجد فقط، ليست الصلاة في المسجد فقط. وإن كان كنا نسمع في مسجد الطريق أنه تلج إليه الكلاب، مساجد على الطرق تدخل فيها الكلاب، فربما يكون مسجد وإمام ومأموم ومر الكلب بين يدي الإمام. ما الحاصل؟ هي الصورة، احنا قلنا امرأة او كلب او حمار عن النصوص، لكن ما تستغربش ان المرأة تمر فتنفي مرور الكلب والحمار لنفي كمرور المرأة. المقصد، اذا قطعت صلاة الإمام هل تقطع صلاته هو فقط ام صلاته وصلاة المأمومين؟ هذه الصورة. كلمة المصلي، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. المصلي اختلف العلماء في الألف واللام، هل هي الألف واللام للجنس أم الألف واللام للعهد؟ فإن كانت للجنس ستخص المصلي بعينه، جنس المصلي هذا كم مأموم أو إمام. وإن كانت للعهد ستعهد الأحكام التي سترد في الباب جملة على كل من يتصف بصفة الصلاة سواء كان مأموم أم إمام. فمن قال الألف واللام للعهد أوسع الدائرة، فالأحكام التي سترد بعد ذلك تنصب على الإمام والمأموم. ومن قال للجنس خصص الأحكام التي سترد جملة بعد ذلك على المأموم فقط. طب الراجح، الراجح ما عنده تخصيص، عشان يخصص ويقول هذه ألف ولام تختص بالمأموم أو تختص بالإمام، ما عندي هذا. بل عندي أصل أن النص إذا ورد أو دخل فيه الاحتمال سقط به الاستدلال. فإذا قلت تحتمل الألف واللام مصلي مأموما وتحتمل الألف واللام مصلي إماما، أي الاحتمالين أقوى من آخر؟ عشان تقوي احتمال على الثاني يبقى لابد من دليل. يبقى باب أولى نخرج إلى ما قاله الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء على أن الألف واللام للعهدية، فتعهد الأحكام الواردة في الباب جملة على كل من اتصف بصفة الصلاة مأموم أو إمام في فروض الأعيان أو فروض الكفايات أو السنن والرواتب. هتصلي وراء إمامك من صلوات الخمس مثلا، هتصلي وراء إمامك جنازة أو عيدين، هتصلي وراء إمامك تراويح أو مشاكل، على أي صورة من الثلاثة تدخل فيها هذه الأحكام. طيب، هذه الأحكام فيها جملة من المسائل وردت في هذا الباب على مسألتين اثنتين، يعني اشتمل هذا الباب على مسألتين اثنين. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عباس، نقصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني النص، لكن في قول ابن عباس أنه قال أقبلت راكبا على آتام، آتام بعير ولكن البعير الصغير، وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام. في كلمة نهست الاحتلام وردت في نهست الاحتلام جملة من الأحكام الفقهية. أول هذه الأحكام ما يسمى بتدريب الصغار على التكاليف، تدريب الصغار على التكاليف. نحن نعلم أن هذه الشريعة الغراء من كمالها وتمامها أنها تشمل الإنسان المكلف من قبل أن يولد إلى ما بعد أن يموت، ولن توجد شريعة على وجه الأرض اشتملت الإنسان بهذه الصورة إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فشريعتنا قسمت أعمار الإنسان إلى أقسام، لكل اسم معين ولكل اسم أحكام خاصة به. فمثلا في بطن الأم يسمى الإنسان جنين، له أحكام تسمى أحكام الجنين. من أبرز هذه الأحكام أن متى علم لامرأة توفي عنها زوجها أن في بطنها جنينا يوقف الإرث حتى يعلم بخروجه ذكرا كان أم أنثى. إذا خرج من بطن أمه إلى سنتين يسمى رضيع، وحدد في السنتين بالذات بقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. قد يقول قائل: لمن أراد؟ يعني في بعض الناس لا تريد. لا لا تفهم بهذه الصورة. اللام لما تدخل على حرف الميم تهمله. يعني تهمله؟ لو أن من أراد الرضاعة يبقى ده معناها التبعيض، من التبعيضية. لكن لما تدخل اللام في دلالات الحروف عند الأصوليين على حرف من أهملت التبعيض فأخرجته للبيان، فكأنها بنت حرفا جديدا من ثلاثة أحرف اسمه لمن. هذا حرف من ثلاثة أحرف يفيد البيان. ما معنى البيان؟ أي بيان إتمام الرضاعة. وإتمام الرضاعة فصل في قوله تعالى: وحمله وفصاله فيه. وعلى هذا بنى الفقهاء أن أصل الرضاعة على سنتين، ولا يحق لا للأم ولا للأب فطام الابن قبل السنتين إلا لعذر. والأصل فيه ما رواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى نساء يعلقن من ثديانهن، ولما سأل جبريل قال: هن منعن أطفالهن من ألبانهن. فهذا يحرم شرعا بالاتفاق إلا لضرورة، مرض الأم، شيء كذا كذا، والضرورة تقدر بقدرها، فهذا يسمى رضيع. في السنتين له أحكام تسمى أحكام الرضيع. وأبلغ الأمثلة في هذه الفترة قضية بول الجارية. لو أنك رزقت بطفلة صغيرة وبالت هذه الطفلة، أحكامها تختلف عمن إن كان هذا الرضيع ذكرا. لو أن الذكر سيبول في هذه الفترة له أحكام خاصة، ولو أن الطفلة أنثى بالت لها أحكام خاصة في بولها. دي نسميها أحكام الرضيع. من سنتين إلى خمس سنوات يسمى صبي. يسمى صبي. هذه الأسماء كتب فيها ابن الجوزي أسماء مواسم العمر، مجلد أسماء مواسم العمر. العمر ده ليه مواسم؟ موسم الجنين، موسم الرضاعة، موسم الصبية، موسم كذا. وعليه أخذ الفقهاء هذه التقسيمات، لأن كل وقت من هذه الأوقات لها أحكام شرعية تخص هذا الوقت. أحكام الصبية هي من سنتين لخمس سنوات. وجدنا أحكام شرعية تختص بهذه الفترة، هذه الفترة بالذات والتي تليها من خمس سنوات إلى سبع سنوات يسموه صبي مميز. صبي مميز، والمميز هو الذي يميز بين الخير والشر. من سنتين إلى سبع سنوات في فترة الصبا، والصبا بالتمييز يسمى الطفل مدرب، وده اللي عايز اتكلم عليه. مدرب يعني مدرب، يعني على أبيه وأمه تدريبه على التكاليف التي ستحل عليه وقت سن التكليف. والدليل على ذلك ما روي في سنن أبي داود من حديث عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: إن أبي كان يضربني على الصيام وأنا ابن خمس سنوات. هذا ليس من باب التكليف، ولكن من باب التدريب على التكاليف. ولهذا رواة الحديث بالإجماع يقولون تدريبا لا تكليفا. يعني اللي فعلت عمر دي في الضرب على الصيام وابن خمس سنوات هذا من باب التدريب وليس التكليف. وأيضا الحديث الصحيح حديث أم حرام بنت ملحان في في حجة الوداع لما رفعت أنس وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ الرواية تقول كان ابن 4 سنوات. ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن مثله تدريبا لا تكليفا، من باب التدريب. ولهذا كنا إذا كنا في طواف أو في سعي في عمرة أو في حج ونرى بعض الإخوان يحملون أطفالا صغار، قل له يا أخي الكريم احمل طفلك بهيئة العمرة، بهيئة الحج، بلباس الإحرام، اجلب له لباس إحرام، ستأخذ أجرا كاملا على فعلة قد تنقص عندك أنت ولا تنقص منه هو. هذه من حنكة الأب، يعني خليك إنسان محنك، أنت خلاص دفعت وخدتهم معاك وراح تعمل عمرة وتعمل حج، خذ الأجر عشان تسعى لأخذ الأجر كاملا. ألبس أبنائك وبناتك لباس الإحرام كاملا حتى تنال الأجر. طب والنية يا عم الشيخ؟ انوي لهم، انوي لهم، فأنت الوصي يا أخي الكريم، فتنوي في المواقيت الزمانية والمكانية عمرة لفلان. لحديث أم حرام بنت ملحان ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولكن مثله. ده بنسميه تدريب على التكاليف. ولهذا نهيب بأبناء الصحوة دائما تعود أن يأخذ ابنه معاه للصلاة ويضعه في المسجد ويصلي بجواره، يأخذ بنته مع المسجد ويلبسها الحجاب ويفرح بهيئتها وبشكلها، هذا شيء طيب. لكن هل عليه استدامة؟ هل عليه استدامة؟ لما تيجي تقول لي ده البنت كبيرة ورفض الحجاب، قل ما زرعته بالأمس تحصده اليوم، لأنه من شب على شيء شاب عليه. دربوا أولادكم كما في حديث علي رضي الله عنه، علموا أولادكم القرآن في الصغر يحفظه لكم في الكبر، حديث الترمذي بسند صحيح. فالقضية أنك أنت تعود أبنائك وبناتك من صغارهم على تدريب، تدريبا للتكاليف، حتى إذا حان سن التكليف ما وجدت غضاضة مع أبنائك وبناتك في تطبيق هذه التكاليف. إن كان الأمر هو مجرد فرح أنك تلاقي بنتك الصغيرة بفضل الله تعالى تلهل الحجاب شكلها، هي ليس شكلها، هذه فطرة، فطرتك تفرح بهذه الهيئة لأن هذه فطرة سليمة، لأن هذه الصورة هي الأصل أن تكون عليها هذه الابنة، والأصل أن يكون هذا الابن معك مصلي يدخل. وأتركوا المواريث الخاطئة التي في أذهاننا، أوعى تجيب معاك العيال في المسجد عشان خاطر كيت وكيت وكيت وكيت. العيل لو ما دخلش المسجد وتربى في المسجد هيتربى في الشارع، هيتربى في الشارع. أما قضية جنبوا أولادكم ومجانينكم المساجد، هذا عيس موضوع إيش لا أصل له. يعني يا عم الشيخ نسيبه يرتع في المسجد؟ يا أخي جيبوا المسجد وعلموا قدسية المسجد. أنا ما بقولكش جيبوا المسجد ويسيبوا بوظ المسجد ويخرب المسجد، لا، جيبوا المسجد وخليه يحترم المسجد حتى يخرج من المسجد بصورة ترضاها لك غدا، ترضاها أنت لنفسك غدا. ما هو إما ولد صالح يدعو لك وإما ولد طالح يدعو الناس به عليك، هي حاجة من الاثنين، مش حاجة ثالثة. يا إما أذيته في الخلق يدعون عليك وعلى أمه، وإما رضا الناس عنه يدعو هو لك ويدعو الناس لك بتربيتك الصالحة لك. فلابد أن تدرب الأطفال من الصغر، هذا سن التدريب. إن كان ابن عباس في الحديث يقول ناهزت للاحتلام، ناهزت يعني قاربت، قاربت ومالك يضع في صلب الباب. ولما يأتي مالك بهذا النص تحت الباب ترجمة، إشارة إن هذا النص له صلة كبيرة جدا بترجمة الباب. واحد يقول لي يعني الرخصة دي موضوع عشان طفل صغير ناهز الاحتلام مر بين هذه المصلين؟ الأئمة الكبار سلفا رأوا أن هذا الطفل له في ديننا شأن، وله في ديننا وعليه لنا أحكاما فقهية نبرزها له، فلما لا نتكلم بها؟ ده بنسميه سن التدريب. ومن سن 7 سنوات لسن 14 سنة بالإجماع التغليظ على التدريب. إن كنت ناسي تدربه قبل سن 7 سنوات وجب عليك التدريب كأب، وجبت عليك كأم أن تدربيها إن كان الحديث فيه ضعف مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها في عشر، إن كان الحديث فيه ضعف لكن متن الحديث مقبول عند كل الفقهاء تقريبا، حتى عند المحدثين الذين ضعفوا سند هذا الحديث قالوا ومتنه واجب النفاذ. فإن كان أنت الفترة خلتك النهاردة تهتم بدخول المدارس، المدرسة أجنبية وعايزين مش عارف إيه وعايزين وعايزين وعايزين، وتيجي الأجازة الصيفية عايزين نروح مش عارف فين وفين وفين ونشترك في نوادي إيه وإيه وإيه وإيه، فين نصيب الدين لهذا الطفل؟ يا أخي من الإنصاف إنك تساوي بين الدين وبين هذه الأمور؟ أنا مش بقول لك خليه صايع في الشارع، لا يا أخي خليه علمه، لازم يتعلم ما اختلفناش، لكن من ضمن ما يتعلمه الطفل أمور دينه التي ستصلح دنياه بهذه الأمور فقط ليس إلا، فخليها لها نصيب زي ما حتدور على مدرس الإنجليزي ومدرس الرياضة ومدرس الفيزياء، المدرسين ما يتعلوش مني، يدرس على مدرسين القرآن، يدور على مدرس القرآن يحط مدرس القرآن جنبهم، ده كمان يعني جوزنا الميزان يكون بهذه الصورة فسيكون الميزان مقلوب أصلا. لما يجي لك مدرس القرآن يقول لك أنا هاخد الحصة قد كده، طب ما بيجي بتاع الإنجليزي يقول لك أخد الحصة قد كده، ليه بتستهين بالقرآن وبتعطي مدرس الإنجليزي؟ ليه؟ السؤال ده أنا عايزك أنت تجاوب عليه. الأصل عند الدين أن يعطي لمدرس القرآن أكثر مما يعطيه لمدرس العلوم التجريبية الأخرى، العلوم التجريبية ستنفعه أنا معاك لكن دنيويا، وأكم من أطفال كثر لم تنفعهم حتى دنيويا، لكن أنا حاقر معاك حتنفعه دنيويا، أما القرآن حينفعه دنيويا وأخرويا. نفتخر كإسلاميين ان هناك صنعة عندنا اسمها صنعة المؤدب، اسمها كذا، واول من اخترع هذه الصنعة في تاريخ المسلمين كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، واختار لاولاده ولاة العهد من بعده اختار لهم عالم من علماء التابعين بل من كبار ائمة التابعين اسمه طاووس بن كيسان، قد تسمع عنه في كتب الفقه كثيرا، هذا الرجل هو مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز. كان ابنه عبد الملك صغيرا لم يتجاوز 6 سنوات، وكان أبوه واليا على المدينة، والقصة واردة في سير إعلام النبلاء في ترجمة طاووس بن كيسان. فتأخر الطفل عن تكبيرة الإحرام، تأخر الطفل عن تكبيرة الإحرام، كان يقال أنه يتباهى بشعره، فلمس ذلك مؤدبه طاووس بن كيسان ان هذا الطفل بيحب شعره كتير، فامره بحلق راسه، فذهب الطفل الى ابيه يبكي وراسه بهذه الهيئه حلقت خلاص. فلما سمع ان مؤدبه قال له ذلك قال وبعد خروجه يحلق مره اخرى، يعني خسيبه يطلع ونحلقه ثاني كمان، ده الاصل. الرشيد كان يختار لأبنائه الأصمعي، ومعلوم من هو الأصمعي، وكان يتحسس الأصمعي يعني بيخلي وراه عين جاسوس عشان يشوف بيأدي بعياله مظبوط ولا لا. حتى جاءه مرة هذا الجاسوس، احنا العادة متعودين كده اللي يكون قريب من البلاط بيرفع شعار كده يعني معروف لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت إلى بحبوحة الأمر سائر، في غير عطولي. فهور إلى الرشيد قال إن الأصمعي يذل ولي العهد، الاثنين الواثق والمأمون يذلهم إزاي؟ فقال الرجل رأيتهما يتسابقان في إلباس نعله، فجيء بالأصمعي فقال له الرشيد من العزيز؟ فقال العزيز من له ملك كملكك؟ قال لا بل العزيز من تسابق ولي العهد في إلباسه نعله، ده الأدب. تعال النهاردة خلي محافظ القرآن يزعق لابنك، روح يا عم الشيخ انت عايز تعرفنا على ايه؟ دي حتى مادة ما لهاش دعوة بالمجموع مثل ما بنسمعه، هم خلوا الدين عندنا هين بالطريقة دي، ما تخليش انت كمان الدين هين عليك، لا جيب العيل يحفظ القرآن واضربه عليه كان أسيادنا في الكتاتيب قديما تضرب أكثر مما يضرب آباءنا في البيوت، وإذهبنا إلى البيوت والإنسان باكي، لما بكيت؟ ضربت. تضرب ولم يعلم أبيك السبب، ضربك تاني. وأنا والدي مثلا مش من السلف، يعني والدي مش من السلف، عشان أقول لك واحد من السلف، لا، لقدسية القرآن عند عامة الناس. قد يكون الآباء أغلبهم على غير تعليم، لكن قدسية القرآن عندهم شيء آخر. فين دي النهاردة؟ فين دي النهاردة؟ عشان ما تجيش بكرة تقول لي ده ابني، مش عايز أقول لي يعني بيضربني، الكلمة تقيلة شوية، لكن بيرد علي. لكن سمعنا كتير إن ابني بيضربني، سمعنا كتير جدا، ده ابني بيعمل كذا، ده ابني بيعمل كذا. الخلافات بدأت منين؟ من السن ده. حتى في الفرح، في السرور، تختار لابنك زوجة معينة وهو يختار أخرى، والمشاكل تحصل. أنا بحكي لك فتاوى بنسمعها طبيعية كتير، مش راضي، وهل لو اتجوزت غير العزة أبويا بعقوق؟ إيه اللي يوصلك للمرتبة دي أصلا؟ كيف تتلفظ بهذه القولة أصلا؟ سيبك من الحكم الشرعي. كان مشايخنا قديما لما تدرس لنا مادة الفتوى تقول لك ده بقى الورق الموجود في كتب الأصول، لكن في إجابات تانية لا تحتاج إلى قال الله وإلى قال الرسول. تحتاج ليه عم الشيخ؟ ولا تحتاج إلى ضرب. لما يجي لك اللي يسألك تضربه، يعني يضربه لأنه يحتاج إلى أدب. السؤال فيه سوء أدب، مش محتاج فيه قال الله وقال الرسول، لأنك أنت لو قلت له قال الله وقال الرسول سيستهين بقال الله وبقال الرسول، فلن تضربه عشان تربيه. فمالك بقى بالأب؟ فمن سن 7 سنوات إلى سن التكليف فيه التشديد على التدريب، فيه التشديد على التدريب. فهذا السن يشدد فيه على الأبناء والبنات تشديدا لفعل التكاليف، إذا ما فعلش للضرب. مش ما صلصت نطفش، تعالى معلش بكرة تصلي، انا مش هسأل على الفجر بقى، لان لو سألت على الفجر حسأل الاب، انت بتصلي اصلا الفجر ولا مش في المسجد يا شيخ؟ في البيت ماشي، منزل درجة درجتين 10، لكن الصلاة التانية بلاش الفجر، مصلي الفجر في البيت مع حسن الظن. الاربعة التانيين الوقت صلاه وما صلهمش، لكن لو انت تعودت تقوم تصلي الفجر وتقوم بيتك يصلي الفجر، مش هتتزنق في يوم وتلاقي ابنك ما جاش صلى. هي دي القضية اللي بنتكلم عليها. فانت اللي بتربي، وانت اللي بتكون البيت، والتربية ما هي الا اصعاد وتنشئة على اسس وقواعد معينة. القواعد دي اخترتها من القرآن، طلعوا العيال كويسين. اخترتها من فلان وفلان مغني ولاعب كرة. ما تزعلش لما يجي بكرة يغني، تزعل ليه؟ لما يفضحك في القبر ما تزعلش، ما تغضبش. ربي النهاردة هو سيعطيك غدا. بعد سن التكليف إلى الممات يسمى الإنسان مكلف، لغاية ممات. والمكلف درجات، مكلف في فتوته، ومكلف في هرمه. المكلف في فتوته لابد أن تكون له أحكام تناسب طاقته، لأن الأصل في الأحكام في التكليف أن الله لا يكلف النفس إلا ما آتاها أو إلا وسعها. والتكليف في الهرم له أسس أخرى وقواعد أخرى عند الفقهاء، حاصله أنه يسمى مكلف. وبعد قبض الروح يسمى ميت، له أحكام خاصة تبدأ من أول الغسل والكفن والصلاة إلى تقسيم المواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الأحكام على فترات العمر تنزل على الفترة التي يمر بها الإنسان. هنا مالك صدر بجزئية ابن عباس حتى تكلم الفقهاء من أجلها على قضية التدريب على التكاليف. طيب، يبقى إذن عشان أتكلم على التدريب على التكاليف يبقى لازم عندي مسألة ثانية. متى يخرج الطفل من مرحلة التدريب؟ أنا قلت مرحلة التدريب ومرحلة تانية اسمها التشديد في التدريب. طب متى سيخرج من هذه المرحلة؟ إن حدد عمر التكليف. إذاك المسألة التانية في الباب حد التكليف. حد التكليف بما يعرف التكليف. إزاي أعرف أن التكليف نزل على الطفل؟ الفقهاء اختاروا ثلاث أمور. أمر رابع اختلفوا فيه كثيرا وثلاث أمور لم يختلفوا فيه. الأمر المختلف فيه هو السن. يعني علامات البلوغ أربعة، ثلاثة قد يكون فيها الخلاف يسير والاتفاقات فيها كثيرة، والرابع فيه خلافات كثيرة. حبدأ بالرابع اللي هو السن. اختلف الفقهاء في قضية السن، منهم من قال 14 سنة للحديث: عرضت نفسي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكنت وقتها ابن 14 سنة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني قال لك هذا رفض، إذا ما كلف بالجهاد. قبله النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل. فالرأي الثاني 15 سنة. اختلفت الأقوال ما بين 14 و 15. طب متى يعدل إلى السن؟ عند غياب العلامات الأصلية اللي هي الثلاثة بقى. يبقى لما نيجي نقسمها فقهيا نقول علامات أصلية وعلامة فرعية. العلامات الأصلية هي الاحتلام للذكر أو المرأة، ظهور النتوء للمرأة، أو إنبات الشعر للذكر والمرأة. علامتين للذكور وعلامة خاصة للمرأة. العلامتين اللي هم للذكور والإناث اللي هي الاحتلام وإنبات الشعر، ويقصد بالشعر شعري العانة والإبط. شعري العانة والإبط، الشعر الذي يكون في عانة المرأة والرجل، والشعر الذي يكون في إبط المرأة والرجل. متى ظهر الشعر؟ يبقى قارب الإنسان على البلوغ إن لم يدخل فيه. والنتوء خاص بالمرأة وهي الثدي والإليتي، وهذان الأمران لا يكون في المرأة إلا إذا ناهزت الاحتلام أو مرت بهذه المرحلة. طيب الاحتلام نفسه لا يعرفه إلا صاحبه. لما يأتي الطفل قل أنا وجدت كيت وكيت وكيت وكيت، الأب يكون عارف. ولذلك يقول الفقهاء هناك حد للفقه لا يستغنى عنه، لا طالب العلم ولا العام، حد معين كده في الفقه ما حدش يقدر يستغنى عنه، وهو الحد الذي تستقيم به العباد. أول هذه الأمور معرفة العبادات. معرفة العبادات، بني آدم الكبير لازم يعرف هو احتلامه شكله ازاي وماذا يجب عليه إذا احتلم، عشان لما يجي ابنه يسأله حدث معايا كيت وكيت وكيت وكيت، ده احتلام والحل فيه كذا وكذا وكذا. لكن لو الأب نفسه مش عارف فبقى يعني إذا كان رب البيت يعطف ضاربه فشيمة أهل البيت كلهم الرخص. يبقى إذن الاحتلام خاص بصاحبه. عند الذكر خروج المني، وعند المرأة خروج ماء المرأة أو دم الحيض. زي ما بقول للأب بقول للمرأة لابد أن تعلم هي نفسها ما هي أنواع ماءها وما الحل في كل نوع، إيه الذي أوجبه الله عز وجل عليها. عشان لما تجيها بنتها الموضوع كيت وكيت وكيت وكيت، تقول لها يا بنتي ده حله كيت وكيت وكيت وكيت، خلاص. يبقى أوكل الفقهاء قضية الاحتلام لصاحبه متى قال عليه رد عليه. طيب عد على الابن، والابن ما عرفوش عشان ابوه الله يكرمه يعني برضو نفس القضيه، والاثنين في مركب واحده. نبحث على امر اخر. ما هو الامر الاخر؟ قالوا إنبات الشعر. طب يا عم الشيخ مين هيعرف إنبات الشعر؟ أيضا إنبات الشعر يلحق بالأمر الأول، فصاحبه هو الذي يتكلم عليه. طيب ما عرفناش لا ده ولا ده. نعم قالوا السن. فالأمر الأخير لا يعدل عليه إلا عند غياب الأمور الثلاثة الأولى أو العلامات الأصلية، إذا عدمت أو غابت نبحث في العلامة الفرعية. طب أنا ليه بدور في كده؟ لو أن طفلا صغيرا أو إنسان ما دون سن البلوغ وفعل فعلة توجب حد، أو أخذ مظلمة لإنسان، أو تعدى بحقه على حق آخر، الحل ما عليه تكليف. يبقى عشان القاضي يحكم في القضاء الشرعي، تدرس كده يا ربنا يكرمك في علم أصول الفقه مادة اسمها القضاء الشرعي، لما يجي القاضي يدرس هذه القضية يبقى له أسس وقواعد نسميها نحن في علم أصول الفقه قواعد الإثبات. عايز يثبت ان هذا فعلا وقع في هذه الجريمة او لم يقع في حالتين. اذا وقع في هذه الجريمة يبقى اذن يطبق عليه 1 2 3، ما وقعش يطبق عليه 1 2 3. دي القاعدة اللي اخذوها الجماعة الفرنسيين وترجموها بان البريء المتهم بريء حتى تثبت ادانته، من هذه القواعد. بقولنا ان احنا بنروح نجيب الحاجات دي من برا ونيجي ونطبقها عشان عذر الخواجة. طب ما هي موجودة في ديننا، لكن احنا دينا عندنا في نفوسنا هين شوي. لكن اذا تكلم عن الغرب يا التمدن الحضارة لازم نجيبه هناك. تكلم عليه القانونيين تقريبا في هذه في مجلد كامل في الموسوعة القانونية على هذه الجزئية، وديننا فصلها في سطر واحد، سطر تكلم فيه الفقهاء كل في موضعه. يعني عند الزراع ادولهم سطر، عند الصناع ادولهم سطر، القضية دي يعني مع زارع ادولوا سطر، مع صانع ادولوا سطر، مع ابوه في البيت ادولوا سطر. انا هختار سطر الزراع لانه اوقع لحال الناس. ماذا قال القضاة للزراع؟ قالوا البهيمة بصاحبها. انا اقصد الكلمة البهيمة بصاحبها، وكأن ما دون التبليغ يساوي البهيمة، لا تكليف عليه. طب من سيكلف ان كان في رية من حدفعها؟ عاقلة صاحب البهيمة، صاحب الميراث الذي سيرث منه ان كان عنده مال. خلاص عشان كده الفقهاء بتبحث في هذه الجزئية، ويهمهم معرفة البلوغ ومتى يبلغ ومتى لا يبلغ، لان سيترتب على بلوغه امور. أبسط هذه الأمور في المعاملات، سيبك في العبادات اللي بتاعته هو وأبوه وأمه. طب المعاملات متى يبيع الإنسان ويشتري؟ يتدرب عليه من سن التدريب، ويغلظ عليه فيما بعد التدريب، ويحكم أمور قواعد المعاملات فيما بعد التدريب اللي هو في التكليف. ما تفرحش النهاردة لما تعود ابنك كده عشان يطلع الواد ناصح، خد اشتري كده، يروح يشتري الابن ويجيب الحاجة بايظة، تنزل تخانق مع الراجل ليه؟ ضحكت عليه ولا شرعا مالكش تعمل كده؟ شرعا مالكش تعمل كده، لان العقد لم يتم مع هذا الصبي اصلا. العقد لم يتم مع هذا الصبي اصلا. متى يتم العقد؟ ان جاوز سن التكليف. فعلى هذا الفقهاء حددت قضية سن التكليف، حتى أن رأينا أحد المالكية كابن القاسم حدد سن على أنه 18 سنة. فالفقهاء قالوا هذا رأي شاذ، لأن 18 سنة أصبح رجلا يتزوج، لأن قاس المرأة التي يعدم حتى سنها بأنها تقدر على الزواج أم لا. فلما جاء بص بال 18 سنة للذكر قال هذا يتزوج، فاعتبروا رأي ابن القاسم هذا من الشواذ. يبقى إذن حد التكليف يظهر ببيان حد البلوغ. حد التكليف يظهر ببيان حد البلوغ. طب بعد هذا الكلام لما قال ابن عباس فلم ينكر ذلك علي أحد؟ إذا المسألة مفهومة، ما أنكر عليه أحد لأنه ناهز الاحتلام، قرب عليه ولم يتعدى، فلم يكن مكلفا بعد. فلم يكن مكلفا بعد، يعني لو أنك تصلي ومرت بين يديك أنثى لم تعلم احتلمت أم لا، بالغت الحلم أم لم تبلغ الحلم، ماذا تفعل؟ تحكم بالظن الراجح. لو أنها أبعد ما يكون عن الاحتلام، لسه صغيرة، يبقى القضية مفصولة ولا شيء عليه، ولا كأن أحدا مر بين يديه. لكن لو وصل الأمر إلى أنها نهزت الاحتلام أو قاربت أو مرت به، فتقع في الأحكام التي تكلمنا عليها عزيمة في الباب السابق وهكذا. فلم ينكر عليه أحد لأن ابن عباس ما زال صغيرا، لم يدخل في دائرة الاحتلام، وبالتالي لم يكن ابن عباس مكلف تسقط عليه التكاليف. قد يقول قائل: أين صاحبه؟ أين صاحبه؟ أنا قلت جملة عند الزراع، مش لازم نطبقها عند الكل، وهذه تكون في المعاملات مش في قضية العبادات. في العبادات أنت وربك، يا إما بقى تذهب أنت وربك فتقاتل كما قالت اليهود لموسى عليه السلام، يا إما أنت وابنك تكون في دائرة واحدة تلحق به في جنان الخلد، فألحاق أبيهم ذريتهم الشرط بإيمان. هكذا خبرنا الله سبحانه وتعالى. هذه أول النصوص التي أوردها مالك حتى يبين أن في الأمر رخصة ويسر وسهولة، فبدأ بما دون التكليف، ثم زاد في الأمر فجاء بأثر سعد بن أبي وقاص أنه كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قد يقول قائل: هذا أصل في أن سترة الإمام سترة للمصلين، فالمرور جائز، فكأن قضية المرور بين الصفوف لا عول عليها، حش يتكلم عليها أصل، لو حد عدى بين الصفوف هذا جائز، ما تبقاش أنت الفتك بقى وتروح مطلع عيدك وترجع في النص. سترة إمامك سترة لك كمأموم. ثم قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا، أي أن الأمر أوسع مما يضيق، أوسع مما يضيق. إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام، إذا أقيمت الصلاة أي الفترة بين انتهاء المؤذن من إقامة الصلاة وبين نطق الإمام بتكبيرة التحريم، لحديث الترمذي: تحليلها التكبير، ولا تحريمها التكبير؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى فترة التحريم إلى أو من فترة انتهاء المؤذن من الإقامة إلى فترة تكبيرة الإمام، لا حرج أن الأمر يكون واسعا في مرور الناس بين الصفوف وبين يدي الإمام نفسه. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. حمل البعض هذا النهي على الكمال، ليه؟ للنصوص التي جاء بها مالك من قبل. فالنهي إما أن يكون نهي كمال أو نهي صحة للفعل. يعني نهي كمال نهي صحة؟ نهي الصحة يترتب من فعله عقاب، وهو يساوي التحريم. نهي الصحة إذا نهيت عن أمر أن تفعله وفعلته وكان فيه نهي الجازم، يبدأ يترتب على فعلك إياه التحريم، يترتب على فعلك إياه العقاب. أما إن كان النهي لم يرد فيه الحتمية الجازمة، لم يكن فيها جزم بالفعل الشيء، سموها الفقهاء نهي غير جازم، أو سموه نهي تنزيه، أو سموه نهي كراهة، كل هذه فعلها لا يوجب العقاب على الفاعل. ومن الأمثلة الكثيرة في ذلك: لا صلاة لمن يدافع الأخبثين، لا صلاة بحضرة طعام. وأشهر الأمثلة التي تدور في مساجدنا: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهي على الكراهة عند جماهير أهل العلم، وليست على نهي الصحة كما نرى أن إنسان يأتي متأخرا فيجذب واحدا من الصف الأمامي إليه ويصلي معه أنقصه من قدره، هذا لا يجوز. لحديث الصديق عند البخاري لا إثارة في الخيرات، لما سمع همهمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مريضا فأما الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمولا على كتفي أحد أصحابه، فلما سمع همهمة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتراجع فدفع النبي من ظهره، ولما انتهى قال لا إثارة في الخيرات. فلا يحق لك أنك تشد واحد من الصف الأول وترجعه للصف الثاني. ليه؟ هو جاء قبلك وجاء الأول ودخل أول وبعد أنت تروح تشد ومرجعه، هذا لا يجوز. ولهذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف عند جماهير الفقهاء نهي تنزيه ولم يكن نهي صحة، وهذا في حديث علي رضي الله عنه. ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. هذا فتوى من ابن عمر تدل على فعله الذي سبق، ففعله رواه مالك في الباب الذي مضى قال فيه حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره، وليس كان يحرم، كان يكره، وهذا دليل على أن هذه الفتاوى على الكراهة وليست على التحريم. يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصليين. ثم عقد مالك بابا أخيرا ختم به هذه الأحكام، فقال باب سترة المصلي في السفر. سترة المصلي في السفر، احنا في البابين السابقين تعلمنا الأحكام الخاصة بمرور المار بين يدي المصلي، وتعلمنا أن أقل ما يقال فيها على رأي الشافعية أن تكون هناك سترة، أو أن يصلي المصلي إلى سترة، أو أن يستتر المصلي بسترة تمنع المار بين يديه حين كان يصلي أو حينما يصلي المصلي. هذه أو هذا الباب أورد فيه أثران أو أثرين اثنين الإمام مالك ليبين أحكاما فقهية خاصة بهذه السترة. هذا الباب يقول الفقهاء يدور على أربعة أحاديث، يدور على أربعة أحاديث: حديث وجود السترة أو لزوم السترة في وجودها بعيدا عن حكمها. أربعة أحاديث عند أهل العلم. الحديث الأول ما ورد عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. والحديث الثاني برضو عند البخاري ومسلم فيه أبو جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في البطحاء الظهر والعصر وبين يديه عنزة، والعنزة هي العصر الطويلة الذي فيها ميلا يسيرا للأمام، هي موجودة عند الناس يستعملوها الآن سياس الجمال، ولكن البعض يتذكر أن العنزة أو يفعل هكذا، العنزة تكون الميل الذي يكون للخلف، لا هي تكون للأمام، لأن العرب كانت تقول قديما أن العنزة تهم الهوام، تهم الهوام، بمعنى أن الميل لو كان للأمام سيور لك الطريق، سيفسح لك الطريق، لو في حجر ولا في كذا ولا في كذا يخبط هو قبل أن تخبط رجليك بهذا الحجر، فكانت العنزة تمسك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ميلها إلى الأمام لا إلى الخلف كما أرى بعض أبناء اليوم يمسكوها بهذه الصورة، فهذه خطأ. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كفعل العرب أن تكون حربتها أمامها وليس حربتها إلى الخلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا وبين يديه عنزة. والحديث الثالث حديث خرجه الترمذي في جامعه وهو حديث طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحد بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. مؤخرة الرحل هي علامة توضع آخر رحل المسافر حتى يعرف أن هذا بداية الأمر عنده، لو حد جاء من وراك يعرف أن ده أول أمر عندك، علامة توضع موجودة. فيضحى كان المصلي أمامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الرابع والأخير هو حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، هكذا قال الراوي كان يصلي إلى سترة. طيب، هذه الأحاديث مع الأثرين في باب مالك جمعت ست مسائل فقهية، جمعت عند الفقهاء ست مسائل فقهية. الأثرين أثر يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى، ينزل من الراحلة ويجعلها سترة ويصلي. والثاني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة، وكأن وضع السترة يدور بين ثلاث أحكام فقهية، بين الوجوب لاستدامة الفعل، وبين الإباحة لتحمل النصوص هذه الدلالة مباح، وبين الاستحباب لمداومة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عليها. فأقل ما يقال على ما داوم عليه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة، فيدور بين الوجوب والاستحباب والمباح أو الإباحة. ست أحكام فقهية، منهم من قال واجب، منهم من قال مباح، منهم من قال مستحب. إزاي؟ أولا من قال واجب قال به أحمد وغيره من أهل العلم لما دلت عليه الأدلة التي ذكرت أن النبي اتخذها وفعلها وحط عليها. عند القول بالوجوب خطأه مالك، ورأينا أن مالكا روي عنه أنه قال هذا ليس بصواب، لما سئل أواجب النية السترة قال هذا ليس بصواب. ليه؟ طب النبي فعلها وداوم عليها وحض عليها. الأصل في الوجوب أو الاستحباب أو المباح الدلالة الموجودة في النص، لكن كل النصوص التي مرت علينا فيها سترة نسميها نحن الأصوليون حكاية فعل. يعني حكاية فعل يعني ضمنية الدلالة، ما عندي دلالة صريحة افعل كذا أو رتب عليها عقاب في عدم فعلها أو أي أمر يدل للمستنبط أو المجتهد أن هذا الحكم واجب، أو أن هذا الحكم إذا ترك دخل في الحرام، أو أن هذا الحكم إذا فعل أخذ عليه أجرا وإذ لم يفعله كان عليه وزرا. ما في عندي دلالات تخص هذا الأمر. طبعا عندي سؤال هنا مهم جدا حتى لأبناء طلبة العلم الصغار، دايما أسأله لأبنائي، هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعد سنة؟ يعد بدعة؟ هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعد بدعة حرام فعله؟ وعلى النقيض، هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه نقول عليه بالوجوب؟ القضية دي ناقشها أهل الأصول كثيرا مرارا وتكرارا، وخرجوا فيها بسؤالين اثنين: هل يا ترى فعل النبي هذا قاصدا، أو فعل النبي هذا جبلة؟ هو يفرق بين الاثنين عم يشير؟ يفرق طبعا. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلة على طول الدوام قاصدا إياها كان القصد هذا تكليفا، ولو أنه فعل فعلة على طول الدوام جبلة تعود عليها تربى عليها نشأ عليها هي تدخل في باب الأعراف والتقاليد. طب إيه الدليل على كده؟ الأصل في هذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام بالإجماع: قسم خاص به كنبي وهو ما كان فيه متعودا على النبوة كالوصال في الصوم، لما أراد الصحابة أن يصوموا وصالا كصومه نهاهم عن ذلك وقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، كفرضية قيام الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى باقي الآيات، ما كان فرضا نصف قيام الليل على إنسان إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. كزواج الهبة. قال الله عز وجل له خالصة لك من دون المؤمنين. هذه أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج بتسع كان خاص به هو فقط كنبي. وعندي نوع تاني مجمع عليه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به كجبلة كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يجتمع فيه شق البشرية وشق الوحية. شق بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، الفارق إنما يوحى إليه. يبقى في شق بشري وشق وحي. كلامنا في الشق الوحي، أما الشق البشري يخص محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كبشر، يمرض، يموت، يقتل، يسم، يحم، يجيل حمى، كما في حديث مسلم أن النبي مات بإثر حمى من شاة مسمومة أكلها فمرض ستة أهل ثم مات، لأنه بشر يعتريه ما يعتري البشر. وهذا رد على العقلانيين الذين أنكروا السحر وسحر النبي خاصة، وقالوا إن النبي في الحديث كما في حديث مسلم حديث عائشة إنه أصيب بداء الوهم، توهم أتى النساء أم لا، أصلى الظهر أم لا، هذا النص. فقال هذا قطح في الرسالة، هل يتوهم في الرسالة؟ هذا مرض. فاعترى الشق البشري. أما الشق الوحي قال عنه المولى سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا دل معصوم، ده معصوم بعصمة الله عز وجل له. هذا الشق كلامنا فيه يكون في التكليف. أما الشق الثاني هو كلامنا أو أصل كلامنا في الجبليات، ما تعود عليه النبي صلى الله عليه وسلم كرجل بدوي، كرجل بدوي، كما في حديث خالد لما قدم له الضب في أحد الروايات قال ليس من طعام قومي، ليس من طعام قومي، أحرام هو؟ قال لا، ليس من طعام قومي، ده مش من طعام قومي أنا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجزئية نسميها جبليات، مأكل، مشرب، ملبس، سكنة، إلا ما دل الدليل على خلافه. لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص، لبس القلنصوة، لبس الطاقية، وضع على رأسه غطاء شعر، لبس الشال، كل هذا يسمى عرف وتقاليد. طب الحكم الشرعي غطاء الرأس من السنن. انت بقى لبست شال، لبست طاقية، لبست قلنصوة، طاقيت جنوب شرق آسيا فرعية بسموها فرعية، كل هذا لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. لبس العمامة كما في حديث أبو دجانة دخل مكة وعلى رأسه عمامة الحمراء، إلى باقي هذا الأمر. اللي يهم من الحكم الشرعي في غطاء الرأس، أنت غطيت الرأس إزاي؟ هذه قضية جبلية. ما تيجي تقول لي أصل الشال سنة، أقول لك لا، خليك طالب علم، هذه ليس سنة، هذه عادة من عادات القوم، والأصل فيها غطاء الرأس. ده المعنى المتفق عليه عند الفقهاء، عند الفقهاء. أنا أقول هذا لأبنائي أن هذا مسار خلاف بينهم كثير. والقسم الثالث والأخير القسم التكليفي الذي أمرنا كمكلفين أن نتأسى بفعل النبي فيه صلى الله عليه وسلم، كما صلى عند البيت فرجع إلى قومه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكبر ثم في حديث أبي هريرة ثم سكت ثم كبر فركع ثم سكت ثم كبر فاستقام ثم سكت ثم كبر فهوى إلى السجود، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لما سكت؟ فأخذ يعلمه، هنا نقول كذا وكذا وكذا، وهنا نقول كذا وكذا. هذه الكيفية كانت سنة، الحكم الأصلي فرض، لكن كيفية الأداء سنة، لا يجوز لك الخروج عنها بحكم تكليف. يبقى إذن أحكام تكليفية، أحكام جبلية، أحكام خاصة بالنبوة، ثلاث أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ليس كل ما قصد النبي فعله، ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يسمى واجب. وعلى النقيض، ليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حرام أو بدعة. فإذا قصد الترك نقول تكليف، فعل تكليف كلف بالقصد. وإذا تركه لأمور الناس دخل في دائرة الإباحة، دخل في دائرة المباح. فليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة. الكلام ده احنا نسمعه كتير، يا اخي النبي ما عملوش يبقى ده بدعة، يا اخي كون النبي لم يفعله يبقى بدعة. انتظر يا اخي، الكلام مش كده. الاحكام الشرعية لها رقيب، في عندنا اسس وقواعد بنحكم بها، لا تترك على هوانك كل كلمة واحد يعني في لسانه يقولها وخلاص. لا اصبر، الكلام مش بصورة دي. فعلى هذا عاب مالك على القول بوجوب الستر. قول آخر وهو الذي قال به الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجماهير من أهل العلم أنها مستحبة. مستحبة ليه؟ نحن عندنا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلى سارية أبدا، سارية اللي هو عمود المسجد، بل عندنا نصوص فيها النهي عن الصلاة في السارية أمام السارية، حتى أن بعض الروايات حتى لا تتخذ صنما، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم لاستقامة دين الله عز وجل. خلاص الناس عرف الدم الصنم، فبدأ هذا الأمر ينسخ بين الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد في أواخر حياته يصلي عن يمينه يسيرا أو عن يساره يسيرا. طب إيه مقدار اليسير ده؟ قالوا حتى لا يترك فرجة بينه وبين المار، هو لا يتخذ السارية سترة ولكن يصلي إليها يمنة أو يسرة بميل بسيط يسير. اليسير ده مقداره إيه؟ إن المار ده يعرف إن أنت في سترة قدامك ما يصليش، وهذه تترك. اليسير ده يترك للأعراف والتقاليد. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مال يسيرا عن سترته هذه السارية مع النسخ الوارد في الصلاة للسارية قالوا فيها بالاستحباب، يستحب للمصلي أن يضع لنفسه ساتر سترة. ولذلك جاء مالك بالنص الآخر عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة، قيل لأنه يأمن المرور، مين حيمر في الصحراء؟ لكن الأصل لو كان سنة ولا واجب حيحطها حتى لو كان بيصلي وحده، مش كده؟ لكن طالما الأمر في إباحة، وهذا ما ختم مالك به الباب حتى يقول هذه الجزئية أن الأمر فيه سعة، وهذا ما أثر عن مالك. أقف إلى هذا الحد، ونلتقي إن شاء الله وقدر يوم الأحد 18 من نوفمبر إن أبقانا الله أحياء مع موطأ إمام مالك بعد العودة من السفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.